بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عبده ورسوله الأمين، وعلى أزواجه وذريته وجميع أصحابه والتابعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إني لأشكر الله عز وجل على ما من به من هذه المحاضرة لإخوة في الله كرام، وأسأله جل وعلا أن يجعلها مباركة، وأن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا في كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم ويعيذهم من شرارهم، إنه جواد كريم. كما أشكر الإخوة في ليبيا، وأسأل الله أن يضاعف لهم المثوبة، وأن يوفقنا جميعا لكل ما فيه صلاح ديننا ودنيانا، ولكل ما فيه صلاح الأمة جميعا، إنه جل وعلا جواد كريم. ثم أيها الإخوة في الله، عنوان هذه الكلمة أو المحاضرة منهج أهل السنة والجماعة في مواجهة الفتن، نعوذ بالله من شرها، في يوم الاثنين الموافق 16 من شهر شعبان لعام 37 للهجرة. فأقول مستعينا بالله تعالى، إن الفتنة كلمة مشتركة تقع على معان كثيرة، تقع على الشرك وهو أعظم الفتن، كما قال الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، ويكون الدين كله لله. وتقع الفتنة أيضا على التعذيب والتحريق، كما قال جل وعلا: ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. وتطلق الفتنة أيضا على الاختبار والامتحان، كما قال جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يعني اختبارا وامتحانا. وقال جل وعلا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني اختبارا وامتحانا، حتى يتبين من يستعين بالأموال والأولاد في طاعة الله، ومن يقوم بحق الله، ويتجنب محارم الله، ويقف عند حدود الله، ممن ينحرف عن ذلك ويتبع هواه. وتقع الفتنة أيضا على المصائب والعقوبات، كما قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني احذروا هذه الفتنة، فإنها تعم الظالم وغيره، وذلك إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالفتنة تدور في اللغة على الامتحان والاختبار والابتلاء، تدور الفتنة في اللغة على الامتحان والاختبار والابتلاء، وهي في الشرع لا تخرج عن هذا المعنى، فهي ما يصيب المسلم من خير أو شر في دينه أو دنياه. وهذه سنة ماضية لا ينجو منها أحد، والعبد يبتلى على قدر دينه، وأشد الناس بلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم الأمثل فالأمثل. هذه حقيقة لا بد أن ندركها، ليوطن المؤمن نفسه فيصبر عند نزول البلاء، ويشكر الله تعالى عند حصول النعماء. وهذا هو حال المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. وهذا يقودنا إلى حقيقة أخرى وهي أن الفتنة كما تكون في الشر تكون في الخير أيضا، وربما كانت أشد. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقد روي عن ابن عوف رضي الله عنه قوله: ابتلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضراء فصبرنا، وابتلينا بعده بالسراء فلم نصبر. ومن هنا فإن الله تعالى جعل ما ينعم به على عباده من نعمة الأموال والأولاد والزوجات فتنة، كما قال تعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. وبعض الناس يظن أن الفتن خاصة بالشر، فإذا أنعم عليه ربه وأعطاه مثلا، أعطاه مالا أو ذرية أو صحة أو جاها أو علما، ربما قاده ذلك إلى الغفلة ونسيان حق الله تعالى عليه، ونسيان حق هذه النعمة التي أنعمها الله عليه، التي أنعم الله بها عليه. والله تعالى يقول عن سليمان عليه السلام: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فمن الفتنة الابتلاء والاختبار بالرخاء وكثرة الخير، فيحتاج هذا منا إلى شكر لله تعالى، شكر باللسان وشكر بالقلب وشكر بالجوارح. ولحصول الفتن حكم بينها ربنا جل وعلا في كتابه العزيز. قال تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. فالله تعالى يجري هذه الفتن ليتميز المؤمن الصادق في إيمانه الثابت على دينه، الصابر على ما يصيب على ما يصيبه، الصابر على ما يصيبه من المنافق الكاذب. يتميز المؤمن من المنافق الكاذب الذي ينحرف عن دينه عند نزول الفتنة لأجل مصالح دنيوية ولا يصبر أو يثبت، بل ينقلب على وجهه. ولهذا فإن الفتن تتجدد وتتنوع ابتلاء واختبارا من العزيز الحكيم، وهي في آخر الزمان أشد، فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه. وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان ويقل العمل ويلقى الشح وتكثر الفتن، أو قال تظهر الفتن. ولهذا أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عند حصول ذلك أن نبادر بالأعمال الصالحة، فقال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا. نعوذ بالله من ذلك. وهنا أمر مهم أيضا لا بد أن نشير إليه، وهو أن الفتن غالبا ما يقع فيها غالبا ما يقع في الفتنة قليل العلم غالبا ما يقع فيها من لا علم عنده أو قليل العلم. يقول بعض السلف: الفتنة إذا أقبلت عرفها العلماء، الفتنة إذا أقبلت عرفها العلماء وانغمس فيها الدهماء، وإذا أدبرت عرفها الدهماء. لأن الفتنة إذا أقبلت تزينت واشتبهت على الناس، وظنها الدهماء من العامة خيرا، فإذا تكشفت ظهرت، ولكن بعد أن حطمت وأهلكت من أهلكت. يقول الحسن البصري رحمه الله: إن هذه الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. فالفتن، انتهى كلامه، فالفتن أولها يغر وقد يسر، وآخرها حنظل مر. الفتنة تغر من لم يعرف فقه الفتن ولا علم عنده، وقد تسره هذه الفتن، ولكن عاقبتها عليه وعلى مجتمعه، بل وعلى الأمة شرا ووبالا، كما نشاهده في واقعنا اليوم. فإن الفتن إذا هاجت وماجت أهلكت الأخضر واليابس، فلا خير في فتنة أبدا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله كثيرا من الفتن، وكان عليه الصلاة والسلام يحذر تحذيرا شديدا من الفتن، كما سيأتي معنا ذكر بعض الأحاديث الدالة على ذلك. والناس أيها الإخوة ويا أيها الأحبة، الناس في الفتنة أقسام، فمنهم السالم منها، ومنهم المشارك بالكلمة، ومنهم المشارك باليد، ومنهم الموغل فيها، بل منهم الداعي إليها. ونبينا صلوات الله وسلامه عليه يصور لنا ذلك فيقول: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف، فمن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعذ به. فمن تشرف للفتنة وتعرض لها وقع فيها. فالفتنة تبدأ خفية وما تلبث أن تظهر جلية، ولكن بعد أن زاغت قلوب وظل رجال واختلفت أهواء والتبست آراء، فمن أشرف لها قصمته، ومن سعى فيها حطمته، ينطق فيها الظلمة، ويلثم فيها منار الدين، ويثلم فيها منار الدين، تنتصب ويثلم فيها منار الدين، فالواجب علينا أن نلزم عندئذ حبل الجماعة وما عليه أهل السلامة أهل السنة والجماعة. ولهذا فقد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم، حذرنا كثيرا من الفتن، لأنها خطر على الأمة، والفتنة أقسام: فتن عامة وفتن خاصة، وقد جاء بيان ذلك في حديث حذيفة رضي الله عنه يقول: بينا نحن جلوس عند عمر رضي الله عنه إذ قال: أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ أي عمر يقول: أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال أي حذيفة رضي الله عنه: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال عمر رضي الله عنه: ليس عن هذا أسألك، ولكن التي تموج كموج البحر، أي الفتنة التي تموج موج البحر. في رواية قال حذيفة رضي الله عنه لما سأل عمر ذلك السؤال قال: فأسكت القوم، يعني سكتوا. فقلت أنا، أي أخبرك بالفتنة التي تموج موج البحر؟ قال أنا. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. الحديث ومعنى الأسود: ومعنى أسود مربادا أي شديد البياض في سواد، والكوز مجخيا أي منكوسا. والفتن أيضا تنقسم إلى فتن شهوات إلى فتن شهوات وشبهات. فأما فتن الشبهات وهي التي تعرض للإنسان حتى يلتبس عليه الحق بالباطل، فتجده ذا علم ولكن يفتن والعياذ بالله. وأما فتن الشهوات فكثيرة، فيفتن الإنسان مع علمه بشهوة نفسه. قد مر معنا بعض ذكر تلك الشهوات. ولهذا فقد جاء التحذير الشديد من الفتن كما أشرت إليه سابقا، جاء التحذير الشديد منها، وقد مر معنا بعض الآثار الدالة على ذلك. ومن تلك الآثار أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الفتن، وهو تعليم لنا بأن نستعيذ بالله منها. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، حدث فكذب ووعد فأخلف. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر، قال: وجلسنا حوله، فقال: إني مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها، ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع العلم ويكثر الهرج، والهرج القتل. ويقول حذيفة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعد الفتن: منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا، ومنهن فتن كرياح الصيف منها صغار ومنها كبار. وفي حديث أسامة رضي الله عنه، في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل، ولا يدري المقتول على أي شيء قتل. وعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: أيم الله، يقسم أيم الله، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن صبر، ولمن ابتلي فصبر. ويقول صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، فنعوذ بالله من الفتن، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، والحكمة في إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث الفتن لعله يرجع إلى أمرين: الأمر الأول تهيئة النفس لها حتى لا تفجأ الناس وهم في غفلة فتذهل العقول عن سبيل النجاة، والأمر الثاني ليتهيأ الناس أو يتهيأ المؤمن بالسلاح الشرعي الذي يواجه به هذه الفتن. والفتن خطيرة جدا، فهي من أكبر أسباب إراقة الدماء وإهلاك الممتلكات الخاصة والعامة، وانتشار السلب والنهب، وحصول الفوضى في المجتمع، وهي سبب للخسارة في الدنيا والآخرة، وهي قرينة للشيطان، وهي قرينة للشيطان تعمي أصحابها عن الحق والصراط المستقيم، وبسببها يحصل التفرق والاختلاف والنزاع والشقاق، ويستغلها أعداء الإسلام المتربصون، يستغلها أعداء متربصون أو جهلة قاصرون منحرف أو جهلة قاصرون منحرفون عن منهج الحق والعدل، فتتأجج نار الفتنة، تتأجج نار الفتنة في الأمة، ويشتد ضرامها، ويستشري ضررها، ويتفاقم خطرها، ويجل خطبها، وتلتبس عندئذ على كثير من الناس، وتلتبس عندئذ كثير من الحقائق، ويختلط كثير من المفاهيم، وتختل الموازين، ويهلك بسببها خلق كثير، ويحتار جراءها ذو العقول والبصائر. وهكذا شأن الفتن إذا عظمت في الأمة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالفتنة إذا ثارت عجز الحكماء عن إطفاء نارها. انتهى كلامه. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ولهذا لا بد من ذكر أسباب حصول هذه الفتن. إن من أعظم أسباب حصولها الجهل بدين الله ومخالفة المنهج الرباني والهدي النبوي في التعامل معها. ومن الأسباب ضعف الولاء بين المسلمين والاغترار بما يروجه أعداء الإسلام والانبهار بحضارتهم ومدنيتهم الزائفة. ومن الأسباب عدم الاعتزاز بهذا الدين القويم حتى إنك لترى من انبهر بتلك الحضارة فارتمى في أحضان أولئك الكفرة دون فقه أو علم يردعه. وهنا يأتي سؤال مهم جدا، وهو: ما هو المخرج من هذه الفتن؟ والإجابة على هذا قد تطول قليلا، ولكني سأختصر بإذن الله تعالى. المخرج من هذه الفتن: أولا، معرفة هذه الفتن وخطرها. يقول حذيفة رضي الله عنه: تعلم أصحاب الخير وتعلمت الشر. ويقول رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. الحديث. فمن عرف خطر الفتن والموقف منها، أي كيف يقف من هذه الفتن الموقف الصحيح، كان ذلك سببا في نجاته والحذر منها بإذن الله. ثانيا، الفرار منها وعدم التعرض لها، كما في الحديث الذي مر معنا: من تشرف لها تستشرف، أي من تعرض لها وقع فيها. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال أن ينأى عنه ويفر منه، يعني يبتعد عنه، والمراد يبتعد عن الفتن. ثالثا من المخرج: الاعتصام بالكتاب والسنة. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فهذه الآية تضمنت الأمر بالاتباع والنهي عن الافتراق، فوصفت الداء والدواء. فالداء هو الفرقة، والدواء هو الاجتماع والاعتصام بالكتاب والسنة. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. فهذه الآية صريحة في أن النجاة من الفتنة العامة هي الاستجابة لله والاستجابة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة. ويقول صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. فمن لزم طريق أهل السنة والجماعة واقتدى بأئمتهم وعلمائهم نجا بإذن الله تعالى، ومن خالف فإن الخلاف شر، فإن الخلاف شر، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. ويقول الزهري رحمه الله: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة. وروي عن مالك رحمه الله أنه قال: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، يعني هلك. ومن عجيب فقه الإمام البخاري رحمه الله أنه لما ذكر كتاب الفتن أعقبه بكتاب الأحكام، فكأنه يقول: لا بد من معرفة الأحكام عند نزول الفتن. ثم أعقب ذلك بكتاب التمني، لأن أكثر منشأ الفتن إنما هو من تحقيق الأماني. ثم أعقبه بخبر الآحاد، لأن أكثر مادة الفتن إنما هو من الشائعات والأخبار غير الثابتة. ثم ختم ذلك بكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، فكأنه يقول هذا هو سبيل النجاة. رابعا الفقه في الدين، فإن الاعتصام بالكتاب والسنة يقتضي التفقه في الدين، أن يتفقه المسلم فيهما. والاجتهاد في أن يكون أهلا للخير أو للخيرية الموعودة على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويتأكد ذلك عن الفقه في الدين عند حلول الفتن والنوازل، لأن من أعظم أسبابها أي أسباب الفتن كما سمعنا خشو الجهل ونقص العلم، كما في حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل. يقول ابن تيمية رحمه الله: إذا انقطع عن الناس نور النبوة وقعوا في ظلمة الفتن وحدثت البدع والفجور ووقع الشر بينهم. ويقول أيضا رحمه الله: فإذا استقر العبد إلى الله ودعاه وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين انفتح له طريق الهدى. انتهى كلامه. وهذا فيه تأكيد على فهم الكتاب والسنة، على أن يفهم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، ولا يتحقق ذلك إلا بالتفقه على العلماء الربانيين. إذن لا سبيل للنجاة والتخلص من الفتن إلا بالفقه في الدين، لا سبيل للنجاة من الفتن الخاصة والعامة إلا بالفقه في دين الله. خامسا من المخرج من الفتن لزوم تقوى الله تعالى ولزوم جماعة المسلمين والسمع والطاعة بالمعروف، كما جاء في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. الحديث. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي هذه الوصية الجامعة أعظم أصول فقه الفتن، وهي: الأصل الأول تقوى الله تعالى. يقول تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: يجعل له مخرجا من كل ضيق في الدنيا والآخرة. ويقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي تفرقون به بين الحق والباطل. والأصل الثاني لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه الطويل في الفتن، وفيه أنه رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المخرج من الفتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، لأن يد الله مع الجماعة. الحديث انتهى. لأن يد الله مع الجماعة، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، ولا تجتمع هذه الأمة على ضلالة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. ولهذا بادر الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى تنصيب الإمام ومبايعة أبي بكر رضي الله عنه، فعلوا ذلك قبل تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم ودفنه، مخافة الفتنة وانفراط عقد الجماعة لأن الفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس كما قال الإمام أحمد رحمه الله. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصح لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم. والمعنى أن المتمسك بهذه الخصال الثلاث سبب لطهارة القلب من الخيانة والذغل والشر. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم الحديث. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله ولعباده، وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة. والأحاديث في هذا الباب كثيرة لا يسع المجال لذكرها. أما الأصل الثالث فلزوم السنة والحذر من البدعة، وقد سبق أن حدثتكم عن أهمية التمسك بالسنة. ومن المخرج من الفتن سادسا: إقامة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الله تعالى على بصيرة وعلم. وهذا واجب على المسلمين عموما، وفي زمن الفتن خصوصا. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويقول تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالواجب على المسلمين التواصي بالحق والتواصي بالصبر والتعاون على الخير ومحاربة البدع وأنواع الفساد. وقد روي في المسند من حديث علي بن أميرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروه، فإن فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة. حسن إسناد الحديث الحافظ ابن حجر في الفتح. ولتغيير المنكر شروط ينبغي لطالب العلم أن يفقهها ويتعلمها. ويقول الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. الآية. وقصة أصحاب السبت معلومة، فهذه أدلة تدل على أن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة عظيمة، إذا فقدت من المجتمع عمه الفوضى والفتن فوقع الناس في المنكرات، نعوذ بالله من ذلك. وإن من المخرج من الفتن المبادرة إلى الأعمال الصالحة والإكثار منها والاشتغال بالعبادة، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، الحديث. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي، أخرجه مسلم رحمه الله في كتاب الفتن، وبوب عليه النووي رحمه الله باب فضل العبادة في الهرج، يعني في القتل. قال النووي رحمه الله: المراد بالهرج هنا الفتنة واختلاط أمور الناس، وسبب فضل كثرة العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنها ولا يتفرغ لها إلا الأفراد. وقال ابن رجب رحمه الله: وسبب ذلك أن الناس في زمن الفتن يتبعون أهواءهم ولا يرجعون إلى دينهم، فيكون حالهم شبيها بحال الجاهلية، فإذا انفرد من بينهم من يتمسك بدينه ويعبد ربه ويتبع مراضيه ويجتنب مساخطه كان بمنزلة من هاجر من بين أهل الجاهلية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، انتهى كلامه. والصبر والصلاة من أعظم ما يعين العبد، وهما سبب لعون الله تعالى لعبده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ومن كان الله معه فلن يغلبه أحد، وهو محفوظ بحفظ الله تعالى. فهناك ارتباط بين نزول الفتن وبين كثرة العبادة. فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعا من الليل فقال: سبحان الله سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجرات، يعني أزواجه كي يصلين، يعني أزواجه رضي الله عنهن كي يصلين، رب كاسية، يقول صلى الله عليه وسلم، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وأمر صلى الله عليه وسلم من رأى في منامه ما يكره أمره بالاستعاذة بالله من الشيطان ومن شر ما رأى، ثم أمره أن يصلي. وفي غزوة بدر قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويدعو ليكشف الله عنهم الكربة وينصرهم على أعدائهم. ولما كسفت الشمس فزع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وقال: فإذا رأيتموهما، يعني الخسوف والكسوف، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. ومن المخرج من الفتن ثامنا كثرة الدعاء والإلحاح على الله. فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم يصلي من الليل فيفتتح صلاته بهذا الدعاء العظيم: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، الحديث. ومعلوم أن الاختلاف في الحق من أعظم الفتن. ويقول الله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويقول تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم أي لولا عبادتكم وطاعتكم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما وقيل لولا دعاؤكم إياه في الشدائد انتهى. وفي الحديث تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تاسعا من المخرج من الفتن الالتفاف حول العلماء الراسخين ولزوم غرزهم وترك مخالفتهم وترك الخوض في نوازل الفتن، إنما يرد ذلك لأهل العلم، وقد أمرنا الله بسؤالهم والرجوع إليهم، فقال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لأن حاجة الناس إليهم أشد من حاجتهم للطعام والشراب والهواء. وقال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والمراد هنا العلماء أولي الأمر، المراد هنا العلماء وذوي الرأي والحكمة، فترد الأمور إلى أهلها من أهل الحل والعقد من العلماء والأمراء وأهل النصح والعقل الذين يقودون الناس بالكتاب والسنة، فإن الرجوع للعلماء عصمة للأمة من الضلال وسبيل للنجاة من الفتن. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا يعلم ذلك إلا العلماء الربانيون الذين أمرنا الله تعالى بالرجوع إليهم. تاسعا أو عاشرا لزوم الصبر، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، وقال تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، وقال تعالى فاصبر إن وعد الله حق. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر. وفي الحديث أيضا عجبا لأمر المؤمن وفيه وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر. ويقول تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وأختم هنا بنقاط مختصرة سريعة. ومما يخرج من الفتن أو من أسباب الخروج من الفتن الحذر من تنزيل نصوص الفتن على أحداث في الواقع أو على أشخاص بأعيانهم بالتخرص والتخمين. فإن السلف الصالح رحمهم الله علمونا أن أحاديث الفتن لا تنزل على واقع حاضر إلا بعد حدوثها وانقضائها مع الحذر من الفتنة. ومن ذلك أيضا الحذر من الاعتماد على المنامات في تأويل الفتن، ومن ذلك التثبت في نقل الأخبار وعدم الالتفات للشائعات لا سيما ما يبث عبر وسائل الإعلام المختلفة والفضائيات المشبوهة والتي يهدف الكثير منها والتي يهدف الكثير من الناس من خلالها إلى التشويش على المسلمين وتفريق كلمتهم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ومن ذلك أيضا الاجتهاد في تصور الأمور على حقيقتها وفهمها فهما صحيحا إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن ذلك أيضا تحقيق مبدأ الأخوة الإسلامية: إنما المؤمنون إخوة. وكذلك لزوم السنة والحذر من البدعة. وكذلك معالجة الأمور بالحلم والأناس وعدم التسرع في الأحكام والفتوى والبعد عن الانفعالات والغضب. قال صلى الله عليه وسلم لأشد عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناس. والحلم خصلة محمودة يحبها الله تعالى. ومن ذلك التحلي بالرفق وحسن التعامل واللطف في معالجة الفتن. قال صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. وبوب البخاري عليه بقوله: باب الرفق في الأمر كله. فعليك بالرفق في كل أمرك، فعليك بالرفق في كل أمورك، ولا تكن غضوبا فتندم حين لا ينفع الندم. ومن ذلك أن يلزم الإنسان الإنصاف والعدل في أمره. وإذا قال تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. ومن ذلك أن الرايات التي ترفع في الفتنة رايات دول كانت أو دعات لا بد أن توزن بميزان الشرع الصحيح، ميزان أهل السنة والجماعة. ومن ذلك أن للقول والعمل في الفتن ضوابط لا بد منها، فليس كل مقال يبدو لك حسنه تظهره، وليس كل فعل يبدو لك حسنا تفعله، فربما قلت كلمة أو عملت عملا كان سببا في إشعال الفتنة. وأخيرا التوبة والاستغفار، كما قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقد أثر: ما رفع ذنب إلا بتوبة، وما نزلت عقوبة إلا بمعصية. أسأل الله تعالى أن يفقهنا في دينه وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وفي الختام، هناك أسئلة نجيب عليها مستعينين بالله تعالى. السؤال الأول: سائل يقول: والدته لا تكلم زوجها لأنه يقع في بعض الكبائر ولا يوقرها، بل يسبها ويشتمها، فهل يجوز لها ألا تكلمه؟ إلى آخر السؤال. والجواب: أولا، أسأل الله تعالى له الهداية والصلاح، أسأل الله لنا وله الهداية والصلاح. ثم إن الأصل في الزواج أن يقوم على المودة والرحمة بين الزوجين، والتعاون فيما بينهما على تربية الأولاد ونحو ذلك من الحكم. ومتى فقدت الزوجة شيئا من ذلك فعليها أن تصبر وتحتسب الأجر، فإنها منصورة من الله، وعليها أن تتجنب ما يؤدي لانفعاله وتسعى في نصحه، حتى ولو عرضت حالته على من يتأثر بهم من أقاربه وأصحابه، عسى أن يكون في ذلك خير له في دينه ودنياه. ثانيا، إن كان في هجره مصلحة له فلها أن تهجره حتى يرتدع، وإلا استمرت في نصحه ودعاء الله له أن يصلحه ويهديه. رابعا، إذا لم ينفع معه ذلك كله فلتشاور أهل الخير والمشورة من أهلها والعارفين بحالها، فإن رأت أن تؤدي حقه وتحتسب الأجر عند الله دون ضرر عليها حفظا لما بينهما وحفظا لأبنائهما فذلك خير. وإن غلب على ظنها عدم تحمل هذا الحال فلها طلب الطلاق، فقد يكون في ذلك خيرا لهما، والله تعالى أعلم. يقول الله تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. والله أعلم. السؤال الثاني: هل يوجد ضابط في التفريق بين السلفي الضعيف الذي ينبغي الصبر عليه والمميع إلى آخر السؤال؟ والجواب أولا مختصرا أقول: السلفي الضعيف من كانت أصوله سلفية ولكنه يضعف في بعض المواقف وهو على أصوله، أما المميع فأصوله فاسدة ويلبس ثوب السلفية ويتظاهر بذلك ويسعى في هدم جانب البراء من المبتدعة. وقد جاء في جواب للشيخ ربيع حفظه الله كما أظن أن السلفي الضعيف من كانت أصوله سلفية فهو معنا على أن الإخوان والتبليغ وغيرهم من الفرق على أن الإخوان والتبليغ وغيرهم من الفرق أنهم فرق ضالة وأنهم يستحقون الهجر وأنه يبغضهم، ولكنه يضعف في موقف، فمثلا يصافح ويسلم على إخواني مع اعتقاده أنهم على ضلال، ولكنه فعل ذلك مع هذا الشخص لعلاقة أو صداقة أو معاملة تجارة أو خجل أو مصلحة ظنها صالحة وهي فاسدة، فهذا يقال أنه ضعف في هذا الموقف. إلى أن قال: أما المميع فهو الذي أصوله فاسدة أصلا ويلبس ثوب السلفية ويتظاهر بذلك، وهو يعتقد أن منهج أهل السنة والجماعة واسع يسع حتى الإخوان والتبليغ وغيرهم وأنهم من أهل السنة، ويسعى في تقرير ذلك بين السلفيين بتأصيلات وقواعد باطلة، فهو يريد أن يهدم السور الواقي بين السلفيين وأهل البدع، أن يهدم البراء من أهل البدع بقواعد فاسدة، إلى آخر كلامه. وأقول إن الإنسان إذا ضعف حتى تأثر بأهل البدع إذا ضعف حتى تأثر بأهل البدع لكثرة ملابسته ومخالطته لهم، وصار يطعن بعد ذلك في أهل السنة ويرميهم بالغلو ويدافع عن أهل البدع ويثني عليهم، فإنه يلحق بأهل البدع، والله تعالى أعلم. وأرجو أن يرجع في هذا السؤال أو في إجابة هذا السؤال لشيخنا الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله. السؤال الثالث: هل من منهج أهل السنة تفويض معاني كمال صفات الله أم نكتفي بتفويض الكيفية فقط؟ وأقول الجواب: أهل السنة والجماعة مجمعون رحمهم الله على الإيمان بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بإثبات الصفة وإثبات معناها، لكنهم يفوضون الكيفية، فهم يثبتون اللفظ دون إثبات الكيفية. والتفويض في المعنى هو من شر أقوال أهل البدع. التفويض في معنى الصفة في معنى الصفات هو من شر أقوال أهل البدع، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد جاء عن ربيعة الرأي رحمه الله قوله في الاستواء: الاستواء غير مجهول أي معلوم، والكيف غير معقول أي مجهول، ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق. وقال مالك رحمه الله تلميذ ربيعة لما سئل أيضا عن الاستواء قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، إلى آخر ذلك من أقوال السلف. السؤال الرابع: ما رأيكم في من يحفظ المتون كمتن الأصول الثلاثة ثم يستمع إلى شروحات العلماء على المتن عن طريق الإنترنت؟ وأقول الجواب: أولا، لا شك أن حفظ المتون المختصرة في بداية الطلب هي طريقة العلماء، وهي بمثابة قاعدة وأساس متين يبني عليها طالب العلم صرحه العلمي بشكل صحيح حتى يتخصص في فن من الفنون العلمية. ثانيا، الأصل أن طالب العلم يأخذ العلم على العلماء بالجلوس في حلقاتهم وتلقي العلم عنهم مباشرة، فإن تعذر ذلك ولم يوجد من يأخذ عنه العلم في بلده فله أن يستفيد من المواقع الموثوقة على النت كموقع الشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين والشيخ الفوزان رحمهم الله وحفظ الله شيخنا الفوزان وغيرهم من علمائنا. فإن أشكل عليه أمر قيده وكتبه ثم اتصل بأهل العلم وسألهم عما أشكل عليه. أما السؤال الخامس، هل الابتسامة أو الضحك القليل يبطل الصلاة؟ ومتى يقضيها إذا كانت مثلا صلاة الظهر اليوم بالنسبة لضحك لا يسمع فيه صوت وإنما ابتسامة؟ وأقول الجواب، أولا ينبغي على المسلم أن يخشع في صلاته وأن يبتعد عن كل ما يذهب الخشوع، لأن الخشوع هو لب الصلاة، وقد امتدح الله الخاشعين في صلاتهم فقال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ثانيا التبسم في الصلاة لا يبطلها. قال ابن قدامة رحمه الله، قال ابن المنذر أجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة، وأكثر أهل العلم على أن التبسم لا يفسدها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أما التبسم فلا يبطل الصلاة، وأما قهقها وأما إذا قهقها في الصلاة فإنها تبطل. وقال النووي رحمه الله مذهبنا أن التبسم لا يضر أي في الصلاة. أما السؤال السادس فيقول فيما يخص اللباس الذي يلبس عليه علم بلاد الكفر أو اسم بلد الكفر، هل يجوز لبسه أم يعتبر ولاء لهم؟ أقول الجواب لا يجوز لبسه ويخشى على لابسه من الميل إليهم ومحبتهم. السؤال السابع، أريد أن أعرف الفرق بين العلماء والفقهاء. وأقول الجواب، العالم لفظ عام يدخل فيه الفقيه، فالفقيه عالم متخصص، وأصل الفقه في اللغة هو الفهم، وفي الاصطلاح هو معرفة الأحكام الشرعية العملية، معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. فالفقيه عالم لكنه متخصص. أما العالم فإنه أعم فيشمل الفقيه والمحدث والأصولية ونحو ذلك. أما السؤال الأخير فيقول السائل، عند أبي مساحة من الأرض جنب بيته للدولة وزرع فيها، هل يجوز الأكل منها والاستفادة؟ إلى آخر السؤال. وأقول الجواب، هذا يكون حسب النظام في بلدكم أو حسب العرف عندكم، لأنها ليست أرضا مواتا فأحياها والدك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عبده ورسوله الأمين، وعلى أزواجه وذريته وجميع أصحابه والتابعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إني لأشكر الله عز وجل على ما من به من هذه المحاضرة لإخوة في الله كرام، وأسأله جل وعلا أن يجعلها مباركة، وأن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا في كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم ويعيذهم من شرارهم إنه جواد كريم. كما أشكر الإخوة في ليبيا، وأسأل الله أن يضاعف لهم المثوبة، وأن يوفقنا جميعا لكل ما فيه صلاح ديننا ودنيانا، ولكل ما فيه صلاح الأمة جميعا، إنه جل وعلا جواد كريم. ثم أيها الإخوة في الله، عنوان هذه الكلمة أو المحاضرة منهج أهل السنة والجماعة في مواجهة الفتن، نعوذ بالله من شرها. في في يوم الاثنين الموافق للسادس عشر من شهر شعبان لعام 37 و400 للهجرة، فأقول مستعينا بالله تعالى: إن الفتنة كلمة مشتركة تقع على معان كثيرة، تقع على الشرك وهو أعظم الفتن، كما قال الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، ويكون الدين كله لله. وتقع الفتنة أيضا على التعذيب والتحريق، كما قال جل وعلا: ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. وتطلق الفتنة أيضا على الاختبار والامتحان، كما قال جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يعني اختبارا وامتحانا. وقال جل وعلا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني اختبارا وامتحانا، حتى يتبين من يستعين بالأموال والأولاد في طاعة الله، ومن يقوم بحق الله، ويتجنب محارم الله، ويقف عند حدود الله، ممن ينحرف عن ذلك ويتبع هواه. وتقع الفتنة أيضا على المصائب والعقوبات، كما قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني احذروا هذه الفتنة، فإنها تعم الظالم وغيره، وذلك إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالفتنة تدور في اللغة على الامتحان والاختبار والابتلاء، تدور الفتنة في اللغة على الامتحان والاختبار والابتلاء، وهي في الشرع لا تخرج عن هذا المعنى، فهي ما يصيب المسلم من خير أو شر في دينه أو دنياه. وهذه سنة ماضية لا ينجو منها أحد، والعبد يبتلى على قدر دينه، وأشد الناس بلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم الأمثل فالأمثل. هذه حقيقة لا بد أن ندركها ليوطن المؤمن نفسه فيصبر عند نزول البلاء، ويشكر الله تعالى عند حصول النعماء. وهذا هو حال المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. وهذا يقودنا إلى حقيقة أخرى، وهي أن الفتنة كما تكون في الشر تكون في الخير أيضا، وربما كانت أشد. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقد روي عن ابن عوف رضي الله عنه قوله: ابتلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضراء فصبرنا، وابتلينا بعده بالسراء فلم نصبر. ومن هنا فإن الله تعالى جعل ما ينعم به على عباده من نعمة الأموال والأولاد والزوجات فتنة، كما قال تعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. وبعض الناس يظن أن الفتن خاصة بالشر، فإذا أنعم عليه ربه وأعطاه مثلا، أعطاه مالا أو ذرية أو صحة أو جاها أو علما، ربما قاده ذلك إلى الغفلة ونسيان حق الله تعالى عليه، ونسيان حق هذه النعمة التي أنعمها الله عليه، التي أنعم الله بها عليه. والله تعالى يقول عن سليمان عليه السلام: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فمن الفتنة الابتلاء والاختبار بالرخاء وكثرة الخير، فيحتاج هذا منا إلى شكر لله تعالى، شكر باللسان، وشكر بالقلب، وشكر بالجوارح. ولحصول الفتن حكم بينها ربنا جل وعلا في كتابه العزيز. قال تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. فالله تعالى يجري هذه الفتن ليتميز المؤمن الصادق في إيمانه الثابت على دينه، الصابر على ما يصيب من المنافق الكاذب. يتميز المؤمن من المنافق الكاذب الذي ينحرف عن دينه عند نزول الفتنة لأجل مصالح دنيوية ولا يصبر أو يثبت، بل ينقلب على وجهه. ولهذا فإن الفتن تتجدد وتتنوع ابتلاء واختبارا من العزيز الحكيم، وهي في آخر الزمان أشد، فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه. وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان ويقل العمل ويلقى الشح وتكثر الفتن، أو قال تظهر الفتن. ولهذا أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عند حصول ذلك أن نبادر بالأعمال الصالحة، فقال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا. نعوذ بالله من ذلك. وهنا أمر مهم أيضا لا بد أن نشير إليه، وهو أن الفتن غالبا ما يقع فيها في الفتنة قليل العلم، غالبا ما يقع فيها من لا علم عنده أو قليل العلم. يقول بعض السلف: الفتنة إذا أقبلت عرفها العلماء، وانغمس فيها الدهماء، وإذا أدبرت عرفها الدهماء. لأن الفتنة إذا أقبلت تزينت واشتبهت على الناس، وظنها الدهماء من العامة خيرا، فإذا تكشفت ظهرت، ولكن بعد أن حطمت وأهلكت من أهلكت. يقول الحسن البصري رحمه الله: إن هذه الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. فالفتن، انتهى كلامه، فالفتن أولها يغر وقد يسر، وآخرها حنظل مر. الفتنة تغر من لم يعرف فقه الفتن ولا علم عنده، وقد تسره هذه الفتن، ولكن عاقبتها عليه وعلى مجتمعه، بل وعلى الأمة شرا ووبالا، كما نشاهده في واقعنا اليوم. فإن الفتن إذا هاجت وماجت أهلكت الأخضر واليابس، فلا خير في فتنة أبدا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله كثيرا من الفتن، وكان عليه الصلاة والسلام يحذر تحذيرا شديدا من الفتن، كما سيأتي معنا ذكر بعض الأحاديث الدالة على ذلك. والناس أيها الإخوة ويا أيها الأحبة، الناس في الفتنة أقسام، فمنهم السالم منها، ومنهم المشارك بالكلمة، ومنهم المشارك باليد، ومنهم الموغل فيها، بل منهم الداعي إليها. ونبينا صلوات الله وسلامه عليه يصور لنا ذلك فيقول: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف، فمن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعذ به. فمن تشرف للفتنة وتعرض لها وقع فيها. فالفتنة تبدأ خفية وما تلبث أن تظهر جلية، ولكن بعد أن زاغت قلوب وظل رجال واختلفت أهواء والتبست آراء، فمن أشرف لها قصمته، ومن سعى فيها حطمته، ينطق فيها الظلمة، ويلثم فيها منار الدين، ويثلم فيها منار الدين، تنتصب ويثلم فيها منار الدين، فالواجب علينا أن نلزم عندئذ حبل الجماعة وما عليه أهل السلامة أهل السنة والجماعة. ولهذا فقد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم، حذرنا كثيرا من الفتن، لأنها خطر على الأمة، والفتنة أقسام: فتن عامة وفتن خاصة. وقد جاء بيان ذلك في حديث حذيفة رضي الله عنه يقول: بينا نحن جلوس عند عمر رضي الله عنه إذ قال: أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ أي عمر يقول: أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال أي حذيفة رضي الله عنه: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال عمر رضي الله عنه: ليس عن هذا أسألك، ولكن التي تموج كموج البحر، أي الفتنة التي تموج موج البحر. في رواية قال حذيفة رضي الله عنه لما سأل عمر ذلك السؤال قال: فأسكت القوم، يعني سكتوا، فقلت أنا، أي أخبرك بالفتنة التي تموج موج البحر، قال أنا، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تغره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. الحديث ومعنى الأسود، ومعنى أسود مربادا أي شديد البياض في سواد، والكوز مجخيا أي منكوسا، والفتن أيضا تنقسم إلى فتن شهوات إلى فتن شهوات وشبهات. فأما فتن الشبهات وهي التي تعرض للإنسان حتى يلتبس عليه الحق بالباطل، فتجده ذا علم ولكن يفتن والعياذ بالله. وأما فتن الشهوات فكثيرة، فيفتن الإنسان مع علمه بشهوة نفسه. قد مر معنا بعض ذكر تلك الشهوات. ولهذا فقد جاء التحذير الشديد من الفتن كما أشرت إليه سابقا، جاء التحذير الشديد منها، وقد مر معنا بعض الآثار الدالة على ذلك. ومن تلك الآثار أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الفتن، وهو تعليم لنا بأن نستعيذ بالله منها. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، حدث فكذب ووعد فأخلف. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر، قال: وجلسنا حوله، فقال: إني مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها، وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع العلم ويكثر الهرج، والهرج القتل. ويقول حذيفة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعد الفتن: منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا، ومنهن فتن كرياح الصيف، منها صغار ومنها كبار. وفي حديث أسامة رضي الله عنه بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل، ولا يدري المقتول على أي شيء قتل. وعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: أيم الله، يقسم، أيم الله، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن صبر، ولمن ابتلي فصبر. ويقول صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، فنعوذ بالله من الفتن، والأحاديث في هذا الباب كثيرة. والحكمة في إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث الفتن لعله يرجع إلى أمرين: الأمر الأول تهيئة النفس لها حتى لا تفجأ الناس وهم في غفلة فتذهل العقول عن سبيل النجاة، والأمر الثاني ليتهيأ الناس أو يتهيأ المؤمن بالسلاح الشرعي الذي يواجه به هذه الفتن. والفتن خطيرة جدا، فهي من أكبر أسباب إراقة الدماء وإهلاك الممتلكات الخاصة والعامة وانتشار السلب والنهب وحصول الفوضى في المجتمع، وهي سبب للخسارة في الدنيا والآخرة، وهي قرينة للشيطان، وهي قرينة للشيطان تعمي أصحابها عن الحق والصراط المستقيم، وبسببها يحصل التفرق والاختلاف والنزاع والشقاق، ويستغلها أعداء الإسلام المتربصون، يستغلها أعداء متربصون أو جهلة قاصرون منحرفون عن منهج الحق والعدل، فتتأجج نار الفتنة في الأمة، ويشتد ضرامها ويستشري ضررها ويتفاقم خطرها ويجل خطبها، وتلتبس عندئذ على كثير من الناس كثير من الحقائق، ويختلط كثير من المفاهيم، وتختل الموازين، ويهلك بسببها خلق كثير، ويحتار جراءها ذو العقول والبصائر. وهكذا شأن الفتن إذا عظمت في الأمة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالفتنة إذا ثارت عجز الحكماء عن إطفاء نارها. انتهى كلامه. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ولهذا لا بد من ذكر أسباب حصول هذه الفتن. إن من أعظم أسباب حصولها الجهل بدين الله ومخالفة المنهج الرباني والهدي النبوي في التعامل معها. ومن الأسباب ضعف الولاء بين المسلمين والاغترار بما يروجه أعداء الإسلام والانبهار بحضارتهم ومدنيتهم الزائفة. ومن الأسباب عدم الاعتزاز بهذا الدين القويم، حتى إنك لترى من انبهر بتلك الحضارة فارتمى في أحضان أولئك الكفرة دون فقه أو علم يردعه. وهنا يأتي سؤال مهم جدا، وهو: ما هو المخرج من هذه الفتن؟ والإجابة على هذا قد تطول قليلا، ولكني سأختصر بإذن الله تعالى. المخرج من هذه الفتن: أولا، معرفة هذه الفتن وخطرها. يقول حذيفة رضي الله عنه: تعلم أصحابي الخير وتعلمت الشر. ويقول رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. الحديث. فمن عرف خطر الفتن والموقف منها، أي كيف يقف من هذه الفتن الموقف الصحيح، كان ذلك سببا في نجاته والحذر منها بإذن الله. ثانيا، الفرار منها وعدم التعرض لها، كما في الحديث الذي مر معنا: من تشرف لها تستشرفه، أي من تعرض لها وقع فيها. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال أن ينأى عنه ويفر منه، يعني يبتعد عنه، والمراد يبتعد عن الفتن. ثالثا من المخرج الاعتصام بالكتاب والسنة. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فهذه الآية تضمنت الأمر بالاتباع والنهي عن الافتراق، فوصفت الداء والدواء، فالداء هو الفرقة والدواء هو الاجتماع والاعتصام بالكتاب والسنة. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فهذه الآية صريحة في أن النجاة من الفتنة العامة هي الاستجابة لله والاستجابة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة. ويقول صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. فمن لزم طريق أهل السنة والجماعة واقتدى بأئمتهم وعلمائهم نجا بإذن الله تعالى، ومن خالف فإن الخلاف شر كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. ويقول الزهري رحمه الله: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة. وروي عن مالك رحمه الله أنه قال: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، يعني هلك. ومن عجيب فقه الإمام البخاري رحمه الله أنه لما ذكر كتاب الفتن أعقبه بكتاب الأحكام، فكأنه يقول: لا بد من معرفة الأحكام عند نزول الفتن. ثم أعقب ذلك بكتاب التمني، لأن أكثر منشأ الفتن إنما هو من تحقيق الأماني. ثم أعقبه بخبر الآحاد، لأن أكثر مادة الفتن إنما هو من الشائعات والأخبار غير الثابتة. ثم ختم ذلك بكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، فكأنه يقول: هذا هو سبيل النجاة. رابعا الفقه في الدين. فإن الاعتصام بالكتاب والسنة يقتضي التفقه في الدين، أن يتفقه المسلم فيهما. والاجتهاد في أن يكون أهلا للخير أو للخيرية الموعودة على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويتأكد ذلك عن الفقه في الدين عند حلول الفتن والنوازل، لأن من أعظم أسبابها أي أسباب الفتن كما سمعنا خشو الجهل ونقص العلم، كما في حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل. يقول ابن تيمية رحمه الله: إذا انقطع عن الناس نور النبوة وقعوا في ظلمة الفتن وحدثت البدع والفجور ووقع الشر بينهم. ويقول أيضا رحمه الله: فإذا استقر العبد إلى الله ودعاه وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين انفتح له طريق الهدى. انتهى كلامه. وهذا فيه تأكيد على فهم الكتاب والسنة، على أن يفهم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، ولا يتحقق ذلك إلا بالتفقه على العلماء الربانيين. إذن لا سبيل للنجاة والتخلص من الفتن إلا بالفقه في الدين، لا سبيل للنجاة من الفتن الخاصة والعامة إلا بالفقه في دين الله. خامسا، من المخرج من الفتن لزوم تقوى الله تعالى ولزوم جماعة المسلمين والسمع والطاعة بالمعروف، كما جاء في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. الحديث. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي هذه الوصية الجامعة أعظم أصول فقه الفتن، أعظم أصول فقه الفتن، وهي: الأصل الأول تقوى الله تعالى. يقول تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: يجعل له مخرجا من كل ضيق في الدنيا والآخرة. ويقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي تفرقون به بين الحق والباطل. والأصل الثاني لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه الطويل في الفتن، وفيه أنه رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المخرج من الفتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، لأن يد الله مع الجماعة. الحديث. انتهى. لأن يد الله مع الجماعة، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، ولا تجتمع هذه الأمة على ضلالة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. ولهذا بادر الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى تنصيب الإمام ومبايعة أبي بكر رضي الله عنه، فعلوا ذلك قبل تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم ودفنه، مخافة الفتنة وانفراط عقد الجماعة لأن الفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس كما قال الإمام أحمد رحمه الله. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصح لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم. والمعنى أن المتمسك بهذه الخصال الثلاث أن التمسك بهذه الخصال الثلاث سبب لطهارة القلب من الخيانة والدغل والشر. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. الحديث. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله ولعباده، وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة. والأحاديث في هذا الباب كثيرة لا يسع المجال لذكرها. أما الأصل الثالث فلزوم السنة والحذر من البدعة، وقد سبق أن حدثتكم عن أهمية التمسك بالسنة. ومن المخرج من الفتن سادسا إقامة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الله تعالى على بصيرة وعلم، وهذا واجب على المسلمين عموما وفي زمن الفتن خصوصا. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويقول تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالواجب على المسلمين التواصي بالحق والتواصي بالصبر والتعاون على الخير ومحاربة البدع وأنواع الفساد. وقد روي في المسند من حديث علي بن أميرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم، حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروه، فإن فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة. حسن إسناد الحديث الحافظ ابن حجر في الفتح. ولتغيير المنكر شروط ينبغي لطالب العلم أن يفقهها ويتعلمها. ويقول الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. الآية. وقصة أصحاب السبت معلومة، فهذه أدلة تدل على أن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة عظيمة. إذا فقدت من المجتمع عمه الفوضى والفتن، فوقع الناس في المنكرات، نعوذ بالله من ذلك. وإن من المخرج من الفتن المبادرة إلى الأعمال الصالحة والإكثار منها والاشتغال بالعبادة، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. الحديث. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. أخرجه مسلم رحمه الله في كتاب الفتن، وبوب عليه النووي رحمه الله باب فضل العبادة في الهرج، يعني في القتل. قال النووي رحمه الله: المراد بالهرج هنا الفتنة واختلاط أمور الناس، وسبب فضل كثرة العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنها ولا يتفرغ لها إلا الأفراد. وقال ابن رجب رحمه الله: وسبب ذلك أن الناس في زمن الفتن يتبعون أهواءهم ولا يرجعون إلى دينهم، فيكون حالهم شبيها بحال الجاهلية. فإذا انفرد من بينهم من يتمسك بدينه ويعبد ربه ويتبع مراضيه ويجتنب مساخطه كان بمنزلة من هاجر من بين أهل الجاهلية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. انتهى كلامه. والصبر والصلاة من أعظم ما يعين العبد، وهما سبب لعون الله تعالى لعبده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ومن كان الله معه فلن يغلبه أحد، وهو محفوظ بحفظ الله تعالى. فهناك ارتباط بين نزول الفتن وبين كثرة العبادة. فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعا من الليل فقال: سبحان الله سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن؟ وماذا أنزل من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجرات، يعني أزواجه كي يصلين، يعني أزواجه رضي الله عنهن كي يصلين، رب كاسية، يقول صلى الله عليه وسلم، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وأمر صلى الله عليه وسلم من رأى في منامه ما يكره، أمره بالاستعاذة بالله من الشيطان ومن شر ما رأى، ثم أمره أن يصلي. وفي غزوة بدر قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويدعو ليكشف الله عنهم الكربة وينصرهم على أعدائهم. ولما كسفت الشمس فزع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وقال: فإذا رأيتموهما، يعني الخسوف والكسوف، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. ومن المخرج من الفتن ثامنا كثرة الدعاء والإلحاح على الله. فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم يصلي من الليل فيفتتح صلاته بهذا الدعاء العظيم: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الحديث. ومعلوم أن الاختلاف في الحق من أعظم الفتن. ويقول الله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ويقول تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أي لولا عبادتكم وطاعتكم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: وقيل لولا دعاؤكم إياه في الشدائد. انتهى. وفي الحديث: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تاسعا من المخرج من الفتن الالتفاف حول العلماء الراسخين، ولزوم غرزهم، وترك مخالفتهم، وترك الخوض في نوازل الفتن. إنما يرد ذلك لأهل العلم، وقد أمرنا الله بسؤالهم والرجوع إليهم، فقال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لأن حاجة الناس إليهم أشد من حاجتهم للطعام والشراب والهواء. وقال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والمراد هنا العلماء، أولي الأمر المراد هنا العلماء وذوي الرأي والحكمة، فترد الأمور إلى أهلها من أهل الحل والعقد من العلماء والأمراء وأهل النصح والعقل الذين يقودون الناس بالكتاب والسنة. فإن الرجوع للعلماء عصمة للأمة من الضلال، وسبيل للنجاة من الفتن. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا يعلم ذلك إلا العلماء الربانيون الذين أمرنا الله تعالى بالرجوع إليهم. تاسعا أو عاشرا، لزوم الصبر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. وقال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر. وفي الحديث أيضا: عجبا لأمر المؤمن، وفيه: وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر. ويقول تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وأختم هنا بنقاط مختصرة سريعة. ومما يخرج من الفتن أو من أسباب الخروج من الفتن الحذر من تنزيل نصوص الفتن على أحداث في الواقع أو على أشخاص بأعيانهم بالتخرص والتخمين. فإن السلف الصالح رحمهم الله علمونا أن أحاديث الفتن لا تنزل على واقع حاضر إلا بعد حدوثها وانقضائها مع الحذر من الفتنة. ومن ذلك أيضا الحذر من الاعتماد على المنامات في تأويل الفتن. ومن ذلك التثبت في نقل الأخبار وعدم الالتفات للشائعات، لا سيما ما يبث عبر وسائل الإعلام المختلفة والفضائيات المشبوهة والتي يهدف الكثير منها، والتي يهدف الكثير من الناس من خلالها إلى التشويش على المسلمين وتفريق كلمتهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ومن ذلك أيضا الاجتهاد في تصور الأمور على حقيقتها وفهمها فهما صحيحا، إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن ذلك أيضا تحقيق مبدأ الأخوة الإسلامية: إنما المؤمنون إخوة. وكذلك لزوم السنة والحذر من البدعة. وكذلك معالجة الأمور بالحلم والأناس وعدم التسرع في الأحكام والفتوى والبعد عن الانفعالات والغضب. قال صلى الله عليه وسلم لأشد عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناس. والحلم خصلة محمودة يحبها الله تعالى. ومن ذلك التحلي بالرفق وحسن التعامل واللطف في معالجة الفتن. قال صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. وبوب البخاري عليه بقوله: باب الرفق في الأمر كله. فعليك بالرفق في كل أمرك، فعليك بالرفق في كل أمورك، ولا تكن غضوبا فتندم حين لا ينفع الندم. ومن ذلك أن يلزم الإنسان الإنصاف والعدل في أمره. وإذا قال تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. ومن ذلك أن الرايات التي ترفع في الفتنة رايات دول كانت أو دعات، لا بد أن توزن بميزان الشرع الصحيح، ميزان أهل السنة والجماعة. ومن ذلك أن للقول والعمل في الفتن ضوابط لا بد منها. فليس كل مقال يبدو لك حسنه تظهره, فليس كل مقال يبدو لك حسنه تظهره, وليس كل فعل يبدو لك حسنا تفعله. فربما قلت كلمة أو عملت عملا كان سببا في إشعال الفتنة. وأخيرا التوبة والاستغفار, التوبة والاستغفار, كما قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقد أثر: ما رفع ذنب إلا بتوبة, وما نزلت عقوبة إلا بمعصية. أسأل الله تعالى أن يفقهنا في دينه وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وفي الختام, هناك أسئلة نجيب عليها مستعينين بالله تعالى. السؤال الأول, سائل يقول: والدته لا تكلم زوجها لأنه يقع في بعض الكبائر ولا يوقرها بل يسبها ويشتمها, فهل يجوز لها ألا تكلمه؟ إلى آخر السؤال. والجواب: أولا, أسأل الله تعالى له الهداية والصلاح, أسأل الله لنا وله الهداية والصلاح. ثم إن الأصل في الزواج أن يقوم على المودة والرحمة بين الزوجين, والتعاون فيما بينهما على تربية الأولاد ونحو ذلك من الحكم. ومتى فقدت الزوجة شيئا من ذلك فعليها أن تصبر وتحتسب الأجر, فإنها منصورة من الله, وعليها أن تتجنب ما يؤدي لانفعاله وتسعى في نصحه, حتى ولو عرضت حالته على من يتأثر بهم من أقاربه وأصحابه, عسى أن يكون في ذلك خير له في دينه ودنياه. ثانيا, إن كان في هجره مصلحة له فلها أن تهجره حتى يرتدع, وإلا استمرت في نصحه ودعاء الله له أن يصلحه ويهديه. رابعا, إذا لم ينفع معه ذلك كله فلتشاور أهل الخير والمشورة من أهلها والعارفين بحالها, فإن رأت أن تؤدي حقه وتحتسب الأجر عند الله دون ضرر عليها حفظا لما بينهما وحفظا لأبنائهما فخير, فذلك خير. وإن غلب على ظنها عدم تحمل هذا الحال فلها طلب الطلاق, فلها طلب الطلاق, فقد يكون في ذلك خيرا, قد يكون في ذلك خيرا لهما, والله تعالى أعلم. يقول الله تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما, والله أعلم. السؤال الثاني, هل يوجد ضابط في التفريق بين السلفي الضعيف الذي ينبغي الصبر عليه والمميع؟ إلى آخر السؤال. والجواب أولا مختصرا أقول: السلفي الضعيف من كانت أصوله سلفية ولكنه يضعف في بعض المواقف وهو على أصوله, أما المميع فأصوله فاسدة ويلبس ثوب السلفية ويتظاهر بذلك ويسعى في هدم جانب البراء من المبتدعة. وقد جاء في جواب للشيخ ربيع حفظه الله كما أظن أن السلفي الضعيف من كانت أصوله سلفية فهو معنا على أن الإخوان والتبليغ وغيرهم من الفرق, على أن الإخوان والتبليغ وغيرهم من الفرق أنهم فرق ضالة وأنهم يستحقون الهجر وأنه يبغضهم, ولكنه يضعف في موقف, فمثلا يصافح ويسلم على إخواني مع اعتقاده أنهم على ضلال, ولكنه فعل ذلك مع هذا الشخص لعلاقة أو صداقة أو معاملة تجارة أو خجل أو مصلحة ظنها صالحة وهي فاسدة, فهذا يقال أنه ضعف في هذا الموقف. إلى أن قال: أما المميع فهو الذي أصوله فاسدة أصلا ويلبس ثوب السلفية ويتظاهر بذلك, وهو يعتقد أن منهج أهل السنة والجماعة واسع يسع حتى الإخوان والتبليغ وغيرهم وأنهم من أهل السنة, ويسعى في تقرير ذلك بين السلفيين بتأصيلات وقواعد باطلة، فهو يريد أن يهدم السور الواقي بين السلفيين وأهل البدع، أن يهدم البراء من أهل البدع بقواعد فاسدة إلى آخر كلامه. وأقول إن الإنسان إذا ضعف حتى تأثر بأهل البدع، إذا ضعف حتى تأثر بأهل البدع لكثرة ملابسته ومخالطته لهم، وصار يطعن بعد ذلك في أهل السنة ويرميهم بالغلو ويدافع عن أهل البدع ويثني عليهم، فإنه يلحق بأهل البدع، والله تعالى أعلم. وأرجو أن يرجع في هذا السؤال أو في إجابة هذا السؤال لشيخنا الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله. السؤال الثالث: هل من منهج أهل السنة التفويض معاني كمال صفات الله، أم نكتفي بتفويض الكيفية فقط؟ وأقول الجواب: أهل السنة والجماعة مجمعون رحمهم الله على الإيمان بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بإثبات الصفة وإثبات معناها، لكنهم يفوضون الكيفية، فهم يثبتون اللفظ دون إثبات الكيفية. والتفويض في المعنى هو من شر أقوال أهل البدع. التفويض في معنى الصفة، في معنى الصفات، هو من شر أقوال أهل البدع، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد جاء عن ربيعة الرأي رحمه الله قوله في الاستواء: الاستواء غير مجهول أي معلوم، والكيف غير معقول أي مجهول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق. وقال مالك رحمه الله تلميذ ربيعة لما سئل أيضا عن الاستواء، قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، إلى آخر ذلك من أقوال السلف. السؤال الرابع: ما رأيكم في من يحفظ المتون كمتن الأصول الثلاثة ثم يستمع إلى شروحات العلماء على المتن عن طريق الإنترنت؟ وأقول الجواب: أولا، لا شك أن حفظ المتون المختصرة في بداية الطلب هي طريقة العلماء، وهي بمثابة قاعدة وأساس متين يبني عليها طالب العلم صرحه العلمي بشكل صحيح، حتى يتخصص في فن من الفنون العلمية. ثانيا، الأصل أن طالب العلم يأخذ العلم على العلماء بالجلوس في حلقاتهم وتلقي العلم عنهم مباشرة، فإن تعذر ذلك ولم يوجد من يأخذ عنه العلم في بلده، فله أن يستفيد من المواقع الموثوقة على النت، كموقع الشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين والشيخ الفوزان رحمهم الله وحفظ الله شيخنا الفوزان وغيرهم من علمائنا. فإن أشكل عليه أمر قيده وكتبه، ثم اتصل بأهل العلم وسألهم عما أشكل عليه. أما السؤال الخامس: هل الابتسامة أو الضحك القليل يبطل الصلاة، ومتى يقضيها إذا كانت مثلا صلاة الظهر اليوم بالنسبة لضحك لا يسمع فيه صوت وإنما ابتسامة؟ وأقول الجواب: أولا، ينبغي على المسلم أن يخشع في صلاته وأن يبتعد عن كل ما يذهب الخشوع، لأن الخشوع هو لب الصلاة، وقد امتدح الله الخاشعين في صلاتهم فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ثانيا، التبسم في الصلاة لا يبطلها. قال ابن قدامة رحمه الله: قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة، وأكثر أهل العلم على أن التبسم لا يفسدها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أما التبسم فلا يبطل الصلاة، وأما إذا قهقه في الصلاة فإنها تبطل. وقال النووي رحمه الله: مذهبنا أن التبسم لا يضر، أي في الصلاة. أما السؤال السادس فيقول: فيما يخص اللباس الذي يلبس عليه علم بلاد الكفر أو اسم بلد الكفر، هل يجوز لبسه أم يعتبر ولاء لهم؟ أقول الجواب: لا يجوز لبسه، لا يجوز لبسه ويخشى على لابسه من الميل إليهم ومحبتهم. السؤال السابع: أريد أن أعرف الفرق بين العلماء والفقهاء. وأقول الجواب: العالم لفظ عام يدخل فيه الفقيه، فالفقيه عالم متخصص، وأصل الفقه في اللغة هو الفهم، وفي الاصطلاح هو معرفة الأحكام الشرعية العملية، معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. فالفقيه عالم لكنه متخصص. أما العالم فإنه أعم، فيشمل الفقيه والمحدث والأصولية ونحو ذلك. أما السؤال الأخير فيقول السائل: عند أبي مساحة من الأرض جنب بيته للدولة وزرع فيها، هل يجوز الأكل منها والاستفادة؟ إلى آخر السؤال. وأقول الجواب: هذا يكون حسب النظام في بلدكم أو حسب العرف عندكم، لأنها ليست أرضا مواتا فأحياها والدك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.